أيها الإخوة، المعروف عن بعض العلماء أنه كان يزيل بعض المنكرات بيده، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. فيظن بعض الناس أنه خلاص ما دام هو يفعل هذا أنا لي أن أفعل. نقول لا بد أن ندرك أن العلماء الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأيديهم هم لهم نوع نيابة، فلا يفهمن غالط أن العلماء يقيمون الحدود بدون إذن السلطان، فليس ذلك إلا للحاكم. إقامة الحدود والغلظة على الناس بالضرب أو الصوت أو الحكم هذا للسلطان وليس إلى كل واحد من الناس، وإلا وقع الناس في حيص بيص ووقعوا في الحابل والنابل، كل واحد يتهم الثاني، هذا ليس إلى كل أحد. يقول الإمام رحمه الله تعالى مبينا أن المنكر إذا صدر ممن له ولاية وحكم أنه ينبغي أن ينكر عليه سرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره، انتبه إلى هذا الحديث، إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره فليأخذ بيده ولينصحه سرا ولا يبده علانية. وجاء في صحيح البخاري أن أناسا قالوا لأسامة بن زيد: ألا تنكر على عثمان؟ قال: ويحكم، أو تظنون أني إذا أنكرت آتي وأخبركم؟ شوفوا كيف لا يجوز للإنسان يقول: والله ترى دخلت على الحاكم الفلاني والرئيس الفلاني والمدير الفلاني والوزير الفلاني وقلت كذا وكذا وكذا، هذا ما يجوز، هذا رياء يا أخي. إذا أنكرت بينك وبين الله ادعو الله أن يهديه، أما أنك تجي وتخبر الناس كأنك تقول تراني أنا الشجاع، ما صار لله عز وجل. ولذلك ينبغي للإنسان يدرك أن الإنكار المنكر على الوالي علنا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن ننصح سرا، ولا من منهج الصحابة. عمر وهو عمر رضي الله عنه رأى رجلا ينكر عليه أمام الناس فزجره، ثم لما اختلى به قال: لا تجري العامة. أي والله. وعثمان رضي الله تعالى عنه لما كان هينا لينا تجرى عليه من تجرى من السفهاء، وإلا لو كان مثل عمر لما أحد استطاع أن يتجرى عليه. لذلك ينبغي أيها الأخوة ندرك كيف ننكر المنكر على المسؤول. عندك مدير في إدارتك، ما تجي قدام الناس تقول أنت وراك تشرب بيسارك قدام الناس، يقولك وانت شكو، خلك يا مطوع في دينك، وبعدين ايش استفدت؟ تقول انا اديت اللي علي، هل هذا المقصود؟ لا، المقصود ان ترشده الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد ان تنصح سرا، اما مشافهة سرا واما مكاتبة سرا. يقول الامام محمد رحمه الله: اذا صدر المنكر من امير او غيره فينصح برفق خفية ما يتشرف أحد، يعني لا يطلع عليها أحد، ما يتشرف أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية، يروح يقول لفلان: روح أنت انصح لعل الله أن يجعل قبول الحق على لسانك. طيب، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار عليه ظاهرا إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق فإنه لا يبده. هذا كلام عظيم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما ولاة الأمور ومن له سلطان أو قدرة فعليه تغيير المنكر باليد، ومن لم يستطع فباللسان، ومن لم يستطع فبالقلب، وهذا نص الحديث النبوي، فلا يجوز العدول عنه وإساءة الظن بأهل العلم، وإنما ينكر على الولاة سرا. وقال رحمه الله أيضا: وقد نص العلماء رحمهم الله أن الاحتساب بالسيف والقوة على ولي الأمر أو بدون إذن منه فيما ليس تحت تصرف المحتسب أن ذلك افتيات عليه واعتداء وتجاوز للحد، وهو فعل الخوارج. يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: ولو جار، يعني الحاكم، ولو جار في أخذ من المال واعتدى بضرب وتنكيل عنيف منكد، فلا تخرجوا يوما عليه تعنتا تريدون كشفا للظلامة باليد، ك كما فعلت عن الخوارج إذ غلوا وقد مرقوا من دينهم بالتشدد بغير دليل من كتاب وسنة ولكن برأي منهم والتجهد، فكانوا كلاب النار يوم معادنا ولم يغن عنهم ما أتوا من تعبدي. فهذا يبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف وبقوة السلاح أمر لا يجوز إلا للسلطان ونوابه، يعني الشرطة، الدفاع، القوات الخاصة، هم لهم أن ينكروا المنكر بقوة ممن لهم الإذن من ولي الأمر. أما أنت فما أنت إلا إمام خطيب تنصح الناس بلسانك. ومتى، انتبهوا لهذه المسألة، ومتى ما أمكن إنكار المنكر بدون تجرد ذكر المنكر هذا هو المتعين. أما ذكر اسم المنكر علنا فهذه فضيحة ما هي نصيحة، انتبهوا. طيب قد يقول قائل إن الرجل أتى بالمنكرات علنا إما بالفيديو وإما بالإنترنت وإما بالجريدة، ماذا أفعل أنا؟ أقول ما مقصودك؟ إن كان مقصودك إنكار المنكر فأنكر المنكر بدون ذكر اسمه، وإن كان مقصودك التحذير منه فهذه مسألة أخرى. التحذير من دعاة الفتنة إنما يكون بضوابط معروفة، التحذير من دعاة الباطل والبدعة يكون بضوابط معروفة. أما إذا كان الداعي إلى البدعة أو الداعي إلى الفتنة أو الداعي إلى المنكر حاكما أو أميرا أو رئيسا أو وزيرا أو من له وجاه عند من له الجاه، فماذا تفعل؟ حينئذ لا بد أن تنتبه، أن تنظر إلى المصالح والمفاسد، والنظر في مصالح مثل هذه الأمور إنما هي إلى من هو أكبر منك سنا وعلما ودراية ودخولا على الأمراء والحكام فيما يعلمون من خصائصهم ومخارجهم ومداخلهم، ليس كل أحد أهل لذلك. لذلك أيها الإخوة، لا ريب أن من نفخات إبليس ومن قد قام به وصار ذلك إلى التدليس من كيد الشيطان ما زينه لبعض الناس من أنهم يرون التغليظ في الأمر بالمعروف وذكر الاسم أن ذلك من إنكار المنكر، هذا قد يكون تشهير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بعض المنكرات فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام ابن سحمان رحمه الله ومسألة الإنكار بالسيف جهرة تجر أمورا معضلات وقد تردي وفيها فساد بالخروج عليهم بأنكر مما أنكروه من الجند، فينبغي الإنسان ينتبه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله سؤال في وجه إليه، هناك من يرى حفظك الله أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات باعتبار أنها ليست على أساس شرعي، فما قولكم حفظكم الله؟ الجواب: هذا باطل ومنكر، وقد تقدم أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين، فيجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة في ذلك لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين. وأما الشيء الذي هو منكر فهذه يراجع فيها ولي الأمر بالنصيحة والدعوة إلى الله وبالتوجيه إلى الخير، لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان، بل لا بد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه، وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه إلا في من هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن لهم السلطة عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. الضابط الثامن في إنكار المنكر كون المنكر ظاهرا لينكر، وأما التجسس فمنهي عنه. يقول الله عز وجل ولا تجسس. بعض الناس يدخل في الإنترنت يشوف إيش فضايح فلان يبغى ينشرها في بين الملأ، يدخل في المواقع يشوف إيش قال فلان إيش قال علان ليفضحه، هذا ما هو أمر معروف ولا هو نهي عن المنكر، هذا تجسس وتحسس المراد منه لفضيحة المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام يا من معشر من آمن بلسان ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة امرئ مسلم فضحه الله ولو في بيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلنتنبه لمسألتين: الأولى عدم العجلة، فلا نتكلم إلا مع التحقق، فإن التزوير كثير. بعض الناس يجي يبلغك بكلام لما تتحقق تجده ليس كذلك، يقول فلان حاكم سوى كذا كذا، لما تتحقق غير صحيح. وقد سمعت بأذني رجلا يقول فلان من الحكام لبس الصليب، فلما نظرت إلى الأمر وإذا هو أهدي له من ملك بعض الدول هدية فيها الصليب، هل هو لبس الصليب لأجل الصليب ولا أخذ الهدية؟ فلما نبهه بعض من معه أن فيها الصليب نزعه مباشرة، لكنهم يريدونها على غير وجهها. ماذا يريدون؟ تشويه السمعة. لذلك ينبغي الإنسان يتحقق. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، لابد أن يكون المنكر إيش؟ ظاهر. فنتنبه إلى مسألتين: الأولى عدم العجلة، والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض المنافقين بأعيانهم، سماهم الله له. يعرفهم ولا ما يعرفهم؟ يعرفهم. طيب، وكان يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. سبحان الله. إذن معنى هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يتتبع ليعلم المنكر الذي عند الجار أو المنكر عند الوزير أو عند فلان ابن فلان، لا، لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم حال المنافقين لم يؤاخذهم بما يعلم حتى يكون منهم ما به يكون مخالفة الإسلام. فينبغي عدم التنقيب والتفتيش على المسلمين لكشف خباياهم، بل نكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، وأما خلواتهم فبينهم وبين الله. الضابط العاشر: ألا يترتب على إنكار المنكر منكر أنكر منه. ألا يترتب على إنكار المنكر منكر أنكر منه، لأن المقصود من إنكار المنكر إزالته أو تخفيفه أو تحجيمه. ما المقصود من إنكار المنكر؟ إما إزالته أو تخفيفه أو تحجيمه. أما إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى إشهاره وانتشاره أو إلى منكر مساو له أو منكر أكبر منه، فهنا من فقه الإنكار عدم الإنكار. يقول الإمام محمد رحمه الله: وأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم ما يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفا لمذهبه أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم، لا يجوز أن ينكر إلا بعلم إذا لم يترتب على ذلك منكر أكبر منه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا هذه الأمور، يقول: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن أمرين وأراد أحد أن يأخذ بأحدهما ويترك الآخر أنه لا ينكر عليه كالقراءات الثابتة. الثانية: إذا أما رجل قوما وهم يرون القنوت أو يرون الجهر بالبسملة وهو يرى غير ذلك، والأفضل ما رأى، فموافقتهم أحسن ويصير المفضول هو الفاضل. فهذا إذا لا يترتب عليه منكر، لماذا تنكر إذن؟ فإذا ترتب على إنكار المنكر مفاسد، فإن من الأصول الشرعية المقررة هي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما هو منهج أهل السنة والجماعة. يقول الإمام رحمه الله: يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا يحصل بسبب افتراق لم يجز إنكاره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ثم قال رحمه الله: وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء، يعني أمراء الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وهم أمراء البدعة، فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ثم قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. وهذا واضح أيضا أيها الإخوة من المفاسد المترتبة على الاحتساب العنني من الإنكار على الحكام جارة بمناسبة وغير مناسبة إسقاط هيبتهم، ثم يستفحل الأمر بهذه الطريقة العلنية البدعية ويصير بين الحكام وبين أهل الدين فجوات يصعب التقريب بينها فضلا عن ترقيع خرقها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حصل من المضرة على الدين ممن لم يتقيد بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء، وحصل تضييق على المتعبدة والقراء ونحوهم من الحكام الظلمة، وحصل نقص في الدين بسببهم. ولو أنهم أروا الحاكم أنهم أعوانه في الحق وأنهم ناصحوه في المنكر من دون أن يخرجوا عليه لكان في ذلك صلاحا للدين والدنيا. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: إن مدار الشريعة على رفع المفاسد وجلب المنافع، فنعم هو ذاك، ولكن ينبغي أن يعلم أن المفاسد ما عارضت الأمر والنهي الشرعيين بالفعل أو بالوسيلة. ثم قال رحمه الله: والمنافع المطلوبة ما يحصل بها مقصود الشارع من الأمر والنهي بالفعل أو بالوسيلة. وبهذا تعلم فساد التعبير بقولك رفع المفاسد، فإن هذا لا يرتفع، فالصواب دفع المفاسد لا رفع المفاسد. وقال رحمه الله: ومما نوصيكم به أيضا البصيرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الإنسان إذا أمر بأمر من أمور الخير نظر فيه، فإن كان يترتب على ذلك الأمر خير في العاجل والآجل وسلامة في الدين والدنيا وكان الصلاح في الأمر به مضى فيه بعلم وحلم ونية صالحة، وإن كان يترتب على ذلك شر وفتنة وتفرق كلمة ومضرة في الدين والدنيا وكان الصلاح في تركه وجب تركه ولم يأمر به لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقول شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله بعد ذكره لبعض شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: الشرط الخامس أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت، فإن ترتب عليها ذلك فإنه لا يلزمه بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. ولهذا قال العلماء: إن إنكار المنكر ينتج منه أحوال أربعة: الحال الأول إما أن يزول المنكر، الثاني أو يتحول إلى أخف منه، الثالث أن يصير إلى مثله، الرابع أن يصير الأمر إلى ما هو أنكر منه يعني أعظم. قال رحمه الله: أما الحالة الأولى والثانية فالإنكار واجب، وأما في الثالثة فمحل نظر، وأما في الرابعة فلا يجوز الإنكار لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه. مثال ذلك: إذا أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان لكن يستلزم فعل هذا الإحسان أن لا يصلي مع الجماعة، فهنا لا يجوز الأمر بهذا المعروف لأنه يؤدي إلى ترك واجب من أجل فعل محتسب أو مستحب. وكذلك في المنكر: لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل له إلى فعل منكر أعظم فإنه في هذه الحال لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآن سب آلهة المشركين تنقيصها أمر واجب، لكن الله نهانا عن ذلك. لماذا؟ لأننا إذا بينا نقصان آلهتهم يخشى أنهم يتكلمون في ربنا. تأمل الآن، لذلك لا بد أن يكون الدعوة معهم بدون هذه الطريقة. قال: فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه مطلوب، أمر مطلوب، لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسب آلهة المشركين، وهو سبهم لله تعالى عدوا بغير علم، نهى الله عن سب آلهة المشركين في هذه الحال. ولو وجدنا رجلا يشرب الخمر، شرب الخمر منكر، فلو نهيناه عن شربه لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم، فهنا لا ننهاه عن شرب الخمر لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم. انتهى كلامه رحمه الله. يقول ابن القيم: كنا مع شيخنا ابن تيمية فرأينا بعض أجناد الأتراك قد يشربون الخمر، فأراد بعضهم، بعض تلامذة الشيخ، أن ينكروا عليهم، فقال له الشيخ: دعهم. فلما تجاوزنا قلنا له: لما؟ قال: إنهم إذا شربوا الخمر ثملوا، وإذا ثملوا كفوا المسلمين عن شرهم، أما إذا لم يشربوا الخمر يذهبون ويقتلون المسلمين، يذهبون ويقتلون المسلمين. لذلك ينبغي للإنسان أن يكون أمره بالمعروف بمعروف، وأن يكون نهيه للمنكر بمعروف، لأن المقصود الأعظم هو تخفيف المنكرات. وأيها الإخوة، من يقول إن المنكرات لم تكن موجودة في الأزمان السابقة فقد أخطأ، فقد كان في زمن خير الأزمان هناك بعض المنكرات، ولكن المنكر قد يزيد وقد ينقص، وإنما يزيد بسبب عدم، انتبه الآن، عدم امتثال الآمرين بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعضهم يشد حتى يبغض ولي الأمر أو الحاكم أو المسؤول المتدينين، أو بعضهم يداهن، أو بعضهم إنما ينكر لأجل الدنيا، فإذا اطلع عليه ولي الأمر أعطاه شيء من الدنيا ثم صار في قلبه لا يحب المتدينين. ولهذا ينبغي التنبه إلى هذه المسألة، إن تقليل المنكرات مقصد شرعي، ولهذا لا بد من سلوكه أن ننضبط بهذه الضوابط التي ذكرها العلماء. ومثال السفينة خير مثال، دائما اجعله نصب عينيك. يقول رجل: إن لي زوجة، يقول الرجل: إني لي زوجة يتكاسل عن الصلاة وإني آمرها بالصلاة، وهذا أمر حسن. يقول: وإني أريد أن أطلقها. طيب الآن إذا طلقتها، هي تصلي لكن متكاسلة، إذا طلقتها الأولاد من يربيهم؟ هذا سؤال مهم، يضيعون. ولهذا ينبغي الإنسان يقارن وينظر لها الضوابط بضوابط شرعية، لا يكون الأمر تشفي يخرج غيظ قلبه، لا يكون الآن مقصد أمر نفسي أمر شخصي، لا، يكون الأمر دين. هذا ما تيسر جمعه في هذا الباب، والله أسأل التوفيق والصواب، وأن يرزقنا العلم النافع وهو نعم الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أولي الألباب، والحمد لله الكريم.